الحقيقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث تقية. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدث عن هذه الأرض المباركة وتحدث عن فضلها وعن مكانتها، وهذه إجابة على سؤال طبيعي لمشاهدين الكرام الذين يتساءلون بين الحين والآخر، لماذا تهتم قناة الندى الفضائية بكل هذا الكم من الحلقات والتغطيات والمقاطع القصيرة والمقاطع الطويلة والفواصل المستمرة حول القضية الفلسطينية؟ هذه القضية إخواني الكرام من أهم القضايا التي تحتاج إلى أن نتحدث فيها لمجموعة كبيرة جدا من الأسباب، وهذا هو موضوع هذه الليلة. نسعد ونشرف بصحبة فضيلة الدكتور رمضان النجدي الداعية الإسلامي. يا مرحبا دكتور رمضان.
مرحبا بيك يا زحمة،
نورتنا وشرفتنا.
ربنا يبارك في عمرك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين الكرام.
اللهم أمين وإياكم. دكتورنا الحبيب، يعني دائما ما يسأل البعض للأسف الشديد ابتلينا بمن هم من بني جلدتنا، يعني ممن يتحدثون عن هذه القضية بنوع من الاستخفاف بالقضية الفلسطينية، يعني محتاجين نسأل سؤال وهو ليه بنتكلم عن فلسطين؟ ليه مهتمين بالحديث عن فلسطين؟ لماذا الاهتمام بالقضية الفلسطينية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار.
نعم.
الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأرض وخلق البشر وخلق يعني سائر الكائنات والحيوانات وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته انه سبحانه وتعالى يختار من بين ما خلق ما يميزه وما يصطفيه وما يجتبيه وما يفضله على غيره.
نعم.
الارض المقدسه ارض فلسطين وما حولها ارض الشام، هذه ارض اختارها الله سبحانه وتعالى، اصطفاها الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وصفها بأوصاف لم يصف بها غيرها.
نعم.
فقال سبحانه وتعالى كما جاء على لسان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل معنا.
نعم.
وهو يقول لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم.
نعم.
لفظة المقدسة أي المطهرة.
نعم.
أي المنزهة. فالقرآن يصف هذه البقعة من البقاع بأنها أرض مقدسة. وهذا وصف من الله سبحانه وتعالى، معناه أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه البقعة وطهرها.
نعم.
واجتباها واصطفاها. الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الإسراء يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
نعم.
والمقصود هنا أرض الشام، ما هي حول بيت المقدس.
يعني الأمر هنا في البركة الذي باركنا حوله ليس مقصود بها المسجد الأقصى والمنطقة اللي حوله أو مدينة القدس مثلا،
مقصود أرض الشام كما قال المفسرون.
نعم.
وهذا وصف ثاني في القرآن بعد الأرض المقدسة أنها الأرض المباركة. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق.
نعم.
وهذا وصف ثالث الأرض، أرض فلسطين، أرض المسجد الأقصى وما حوله. هذه الأوصاف بتعطي انطباع لأي مسلم وفهم أن هذه البقعة اصطفاها الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بقعة أرض فلسطين المسجد الأقصى وما حوله، هذه البقعة هي ثالث أفضل بقعة في العالم. هذا المنظور من منظور شرعي، ليس منظورا قوميا ولا يعني أي منظور آخر. البقعة الأولى هي المسجد الحرام. البقعة الثانية هي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. البقعة الثالثة هي مسجد الأرض، الأرض المقدسة.
نعم.
الذي ذكر هذا هو النبي عليه السلام في حديث الصحيح قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
نعم.
وذكر هذا عليه السلام، وذكر عليه السلام أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وذكر أن الصلاة في مسجده بألف صلاة. وذكر أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة.
الله.
ومن ثم صارت هذه البقعة ليست شأنا يعني كما يظن البعض، ليس شأنا فلسطينيا بل هي شأن كل مسلم. قضية الأرض المقدسة أو القضية الفلسطينية، ودي إجابة عن نقطة مهمة في أول الحديث إحنا ليه مهتمين بيه، ليه بنتكلم عنها. الاهتمام ده نابع من اهتمام القرآن، من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة يصف هذه البقعة عليه الصلاة والسلام بأنها أرض مباركة. لما سئل عن أرض البيت المقدس قال هي أرض المحشر والمنشر.
صلى الله
عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. أي التي سيحشر إليها الخلائق وتقبض الأرواح ويكون منها بعد البعث النشور.
يعني انت هنا دكتور بتنقلنا لنقطة مهمة جدا، يعني ان الاهتمام لم يكن حتى اهتمام قرآني فقط، يعني حتى الاهتمام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ان خصص لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، بل احاديث متعددة يتحدث فيها عن فضائلها وعن مكانتها.
وهذه النقطة تحديدا بإذن الله سنذكر جملة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسجد الأقصى بعد ذلك، لكن انا يعني ما قصدته في الاول امر أن اهتمامنا بهذه القضية لأنها شأنا إسلاميا يعم كل مسلم. من في هذه البقعة هم يعني إخواننا، من في هذه البقعة هم من جسد المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو إن تصورنا أن في أحد أعضاء الجسد يتألم وبه من الأذى ما به والجسد لا يشعر به، هذا في الحقيقة جسد ميت.
طيب أنا لا أريد أن أنقل فضلتك عن هذا المحتوى تحديدا يعني، لكن في الحقيقة يعني حاجة بتعبر أو بتتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم كمثل الجسد. سامحني هخرج بره الموضوع شوية لكن هرجع تاني على طول. يعني هؤلاء الذين يشغبون على هذه القضية ويتحدثون عنها بأنها المفروض محدش يتكلم عنها، وهم اللي عملوا كده في نفسهم، وهم اللي باعوا أرضهم، وهم اللي بدأوا بالمشكلة.
صحيح.
هؤلاء المجرمين الذين يلبسون ثياب التسقيف والتنوير والتجديد وما إلى آخر ذلك من مسميات سموها، يعني هم دول فين؟ يعني مفترض احنا فضلتك بتقول احنا جسد واحد، مفترض هنحس ببعض.
صحيح.
هل هؤلاء لا يشعرون، لا يحسون، أم أنهم ينتموا إلى جسد آخر؟
ما هي دي يعني هي دي الحقيقة. أنا ذكرت هذا الحديث من هذا الباب، يعني هو ليه أنت مهتم، ليه بتتكلم عن الناس دي؟ لأن ده خطاب شرعي لنا، ده خطاب شرعي أن ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن ده جسد واحد. عشان كده كنا بنقول من لحظة أن لو تصور الإنسان أن في أحد أعطاء أحد أطرافه يتألم وهو لا يستشعر بذلك، ده دليل قاطع أن هذا الجسد ميت. أنا طبيب ومش محتاجة طب حتى يستوعب هذا الأمر الناس. فهذا الذي يعني لا يستشعر بهذا الألم، لا يعطي له بالا، لا يشغله هذه المناظر الفظيعة التي أجمع العالم بغض النظر عن موقفهم منها، وقد نتحدث أجمع أن ده إجرام، ده يعني يعني هذا مما لا يتصوره إنسان. نتتكلم عن آلاف من الشهداء وآلاف من البيوت وغير ذلك وغير ذلك، هذا مما يندى له جبين أي أحد. يكون في بعض المسلمين لا يستشعر هذا الألم، لا يتألم لآلامهم، لا يفرح لأفراحهم، هذا دليل على أن هذا الجسد مات ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو غيرت فطرته عن طريق الأعداء وغير ذلك، يعني أقنعوه أن هذا شأن لا يخصه.
أو خلينا أقول لحك كلمة ممكن تكون حك متحرك تقولها، أو أنه مأجور مدفوع له وبالتالي
ولا حول ولا قوة إلا بالله،
هو بيعمل وفقا لما دفع له.
صحيح
يعني.
صحيح. لكن المسلم المسلم بفطرته السوية يشعر بهذا الألم. ومن ثم يعني تحدثتم قبل ذلك الكثير، ونتحدث وسنتحدث بعد ذلك، وهو ده جوابنا عن السؤال ليه احنا مهتمين بهذه القضية.
طيب ممتاز جدا. محتاجين نتكلم في نقطة أخرى دكتور رمضان، وهي تاريخ المسجد الأقصى، المسجد أو فلسطين بين الماضي والحاضر. لا سيما وإني أنا هذه الفترة بالذات مع شدة المعركة ومع الأحداث الأخيرة المتكررة أصبح هناك طرح تاني، في طرح مختلف، وزي ما قلت لفضلتك في البداية ممن ينتسبون إلى الإسلام أيضا، فبيقولوا لا هو اليهود ليهم حق تاريخي في فلسطين، وهم كانوا موجودين أصلا.
جميل.
والأرض دي بتاعتهم.
جميل.
فإيه المانع أن احنا نحاول نحل المشكلة بحيث هم يكونوا ياخدوا أرضهم وفلسطين برضو ياخدوا لهم حتة صغيرة يعودوا فيها، وما إلى آخر هذا الكلام من هذا الطرح الإجرامي. يعني خلينا نتكلم مع دكتور رمضان تاريخ القضية. جميل. تاريخ فلسطين بين الماضي والحاضر.
هو جواب السؤال ده مجرد ذكر التاريخ يضحط هذا يجيب عن هذا السؤال. حقيقة يعني فلسطين تاريخها عريق جدا الزهر. واللي بيتكلموا في التاريخ احيانا بيأرخوا يعني كما هو معلوم في اي شأن تاريخي ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. فلسطين تاريخها موجود من قبل الميلاد، المقصود ميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. حينما تقرأ في التاريخ ستجد ان ارض فلسطين سكنها اقوام من قبل ان يخلق اليهود. ولو طولب احد، لو طالب احد ان مجرد ان حد سكن الارض دي يبقى هي ملكه، لو حد بيطالب كده، فإذا هي ملك الشعوب في الحقيقة اللي سبقوا أن دخلوها قبل اليهود. الجميع يعلم أن اليهود قصتهم مع من أول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لا أنت بتتكلم عن تاريخ الأرض دي سبق ذلك بكثير بآلاف السنين، الفينيقيين واليابوسيين والكنعانيين، بل في التوراة أن هو ربنا سبحانه وتعالى أعطى نسل يعقوب أرض كنعان هكذا، رغم أنها محرف في التوراة بس النص لسه موجود أنها لك ولنسلك لأرض كنعان. كان عندي نسبة لمين؟ للشعب اللي كان ساكن الأرض دي،
اللي هم العرب الكنعانيين،
العرب الكنعانيين كل جذور عربية، يعني كل الشعوب اللي نتكلم عنها دي كلها جذور عربية كانت في الجزيرة العربية وكانت تهاجر إلى هذه الأرض. فهؤلاء كانوا فيها قبل أصلا قبل اليهود بآلاف آلاف السنين. وبنقدر نقول أن بداية القصة الإسلامية مع أرض فلسطين بدخول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم نشأ في الموصل من أرض العراق، ودعا القوم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والتوحيد، وألقوا في النار كما جاءت القصة في القرآن، ثم هاجر وأخذ معاه ابن أخيه لوط الذي صار نبيا بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وده من أحد أوصاف الأرض المقدسة. المقصود هنا هي أرض الشام، والمقصود على وجه الخصوص هتكون أرض فلسطين التي هاجر إليها إبراهيم. سيدنا إبراهيم هو الذي أدخل التوحيد إلى هذه البلدة المباركة. سيدنا إبراهيم وهو في الطريق مر بمصر، ووقع بينه وبين النمرود ما وقع، وكانت النهاية إن هو أهدله هاجر أم إسماعيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله لما تدخلوا أرض مصر لكم فيها رحم. الرحم المقصود هنا هو أم إسماعيل. كانت جارية عند إبراهيم عليه السلام أهداها له النمرود، وأعتقها وتزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فولدت له إسماعيل. يعني بالمناسبة سيدنا إسماعيل ولد في الأرض المقدسة، ولد في أرض فلسطين. هنا غارت سارة زوجة إبراهيم، وأمر إبراهيم أن يأخذ إسماعيل وأم إسماعيل كرضيع ويذهب إلى الجزيرة العربية. ونزل كما هو في القصة المعلومة، وترك هاجر وأم إسماعيل في هذه البقعة، وكان يذهب ويتردد بين هذه البقعة وبين أرض فلسطين، ورفع القواعد بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى أكرم سيدنا إبراهيم بعد ذلك بإسحاق من سارة، وهنا صار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنان، ابن بالأرض المقدسة وهو إسحاق، وابن بأرض الجزيرة العربية وهو إسماعيل. صار إسماعيل هو جد العرب، وصار إسحاق هو جد العجم. النبي عليه السلام في حديثه الصحيح لما سئل أي المساجد وضع في الأرض أول، قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ حديث أبو ذر. قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وهذا الحديث حديث مهم. هذا الحديث بيقول إن بين بنية المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. وده معناه أن الذي بنى المسجد الأقصى هو إما إبراهيم وإما إسحاق وإما يعقوب. يعني إحنا ما عندناش نص يقول مين اللي بنى بالضبط، في خلاف في المسألة دي،
بس هي 40 سنة،
هي 40 سنة،
واضحة جدا جدا،
واضحة جدا. هو في قول إنه سيدنا آدم، لكن الراجح والله أعلم إن هو تم بناء المسجد على يد إما إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب. وصار هنا بداية الإسلام في هذه الأرض،
لكن على أبعد تقدير تاريخي ممكن هيبقى يعقوب عليه السلام.
هيبقى يعقوب عليه الصلاة والسلام. هنا بس بنلفت النظر ان الكلام ده كله اليهود لسه مش موجودين. مفيش يهود. لسه سيدنا موسى سيبعث بعدين. وقد بني المسجد، لا في هيكل ولا غير هيكل، قصة المزعومة دي وهنتعرض لها اكتر. لكن هنا الان بني مسجد سمي بالمسجد الاقصى. لفظة الاقصى اي الابعد، عكس الاقصى الادنى. ليه سمى بالاقصى؟ عشان المسجد الحرام هو الادنى. يعني ده كان اخر نقطة فيها اسلام عند الجزيرة العربية، فسموه بالمسجد الايه؟ الاقصى، على اعتبار ان المسجد الحرام هو المسجد الايه؟ الادنى. اذا انتم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة الدنيا، ايه العدوة القصوى؟ البعيدة. العدوة المكان المرتفع. ده خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فصار هنا بناية المسجد الاقصى في عهد ابراهيم او اسحاق او يعقوب. يعقوب هو حفيد سيدنا ابراهيم عليه السلام، هو ابن اسحاق، فبشرناها باسحاق، ومن وراء اسحاق
يعقوب.
يعقوب. ويعقوب له اسم اخر في القران وهو اسرائيل، بغض النظر عن الكيان المغتصب المنتسب اليه اليوم، لكن هو اسمه في القران اسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا
لبني
اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. المقصود هنا هو نبي الله يعقوب عليه الصلاه والسلام. وهنا كانت الحلقة الأولى من حلقات هذه البقعة المقدسة في تاريخ المسلمين من قبل الدولة الإسلامية، قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هي حلقة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأبناء يعقوب الذين هم إخوة يوسف، الذين جاء قصتهم في القرآن في قصة يوسف. هؤلاء هم الذين سموا ببني إسرائيل. بني إسرائيل دول هم أبناء سيدنا يعقوب اللي هم إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. قصة ذكرت لنا في القرآن إن وقع بينهم وبين أخيهم ما وقع،
نعم،
وانتقل يوسف إلى أرض مصر وصار عزيز مصر، وبعد أن صار عزيز مصر استقدم أبيه وأمه وإخوته وسكنوا أرض مصر.
القصة اللي قرأها اللي ذكرها القرآن
اللي ذكرها القرآن إن نعم. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام صار عزيز مصر. عزيز مصر بالمصطلح المعاصر رئيس الوزراء. كان في ملك موجود لكن هو والقصة جابت الملك. والملاحظ طبعا في قصة سيدنا يوسف إن لم تعبر إن هم فراعنة، إن عندنا فرعون وعندنا هامان، ده سائر القرآن بيقول كده. لكن في قصة سيدنا يوسف كان في ملك وكان في عزيز، عشان كده النظام السياسي اللي كان موجود في مصر في ذلك الزمان مش هو نظام الفراعنه اللي كان موجود، كان نظام بيسمح بالحريات الدينيه وغيره، ومن ثم وصل سيدنا يوسف الى هذه المرتبه وصار بني اسرائيل في ارض مصر. طال بهم العهد، تغيرت الاوضاع السياسيه في داخل ارض مصر، وتملك الفراعنه وطردوا هؤلاء اللي كانوا موجودين. اللي كانوا موجودين دول لما نقرا في التاريخ القديم سموهم الهكسوس، وبالمناسبه اللفظه دي معناها بلغتهم الرعاه، يبدو ان هم البدو اللي جايين اللي كانوا بيرعوا الابل او الغنم او الى اخره، فسموهم هذا الاسم. لما الفراعنه طردوا الهكسوس كانوا بيرون ان بني اسرائيل من الناس اللي استعان بهم الهكسوس في حكم البلاد عشان سيدنا يوسف، ومن ثم استعبد بني اسرائيل في ارض مصر. ده سبب استعباد بني اسرائيل هذه الفئه في مصر في هذا الوقت، لانهم راوا ان هم كانوا بيساعدوا من كانوا حكاما للبلاد، وصار بني إسرائيل مستضعفون في هذه البلدة. وقص علينا القرآن قصة طويلة مشهورة كيف أنقذهم موسى عليه الصلاة والسلام من أرض مصر. وأول ما سيدنا موسى أنقذ بني إسرائيل من أرض مصر ودخلوا في صحراء سيناء، كان طلب سيدنا موسى منهم واضح جدا،
كما صار القرآن
ادخلوا
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم،
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ده محتاجين نتوقف عندها، إن هو الدعاء الحق ده البعض من المفتونين ممكن يستدل بالآية دي يقول لك ده القرآن بيقول
إن كتب الله لكم،
كتب الله لكم
بالظبط،
ودي نقطة مهمة جدا محتاجين ان احنا نبينها، ان الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأرض لبني إسرائيل يوم ان كانوا مسلمين مؤمنين موحدين. ان ربنا سبحانه قال في القرآن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذه الأرض ملك لعباد الله الصالحين من قبل اليهود، وكانت ملكا لعباد الله الصالحين زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وصارت ملكا لعباد الله الصالحين من أمة الإسلام عليه الصلاة والسلام. فهذه الأرض ملك للمسلمين من قبل اليهود ومن بعد اليهود، واليهود أخذوا هذا الحق لما كانوا مسلمين، بالرغم أنهم في هذه الحلقة نكلوا كما وضح القرآن لما قالوا إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ولما اتكرر لهم ثاني قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا
قاعدون،
واضطر موسى عليه الصلاة والسلام أن يلج المعركة.
إذن هنا دكتور بتطرق حاجة لقطة مهمة جدا جدا، وهي من صميم عقيدة أهل الإسلام المفروض، اللي هي إن هذه الأرض عندما قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، عندما كان موسى عليه السلام هو نبي الإسلام، وعندما كان بنو إسرائيل على الإسلام
للإسلام،
لكن عندما يتخلف بنو إسرائيل عن الإسلام ويصبحوا بهذا الإجرام وهذا التزوير وهذا الذي يفعلونه، إذا ليس لهم أي حق في هذه الأرض.
وده هو اللي القرآن بيوضحه والتاريخ نفسه هيأكده. عشان كده احنا بنقول هي كانت ملكا للمسلمين من قديم الزمان، دي مسألة مهمة جدا. سيدنا إبراهيم كان على الإسلام، سيدنا إسحاق كان على الإسلام، سيدنا يعقوب كان على الإسلام، سورة البقرة واضحة في هذا الأمر،
صحيح،
وصى بها إبراهيم وبنيه
ويعقوب،
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لفظة الإسلام يا أستاذ أحمد معناها لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، لا إله إلا الله إسحاق نبي الله، لا إله إلا الله يعقوب نبي الله، لا إله إلا الله يوسف نبي الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله. فلما كان اليهود من أتباع موسى عليه السلام على الإسلام كتب الله لهم الأرض المقدسة، ولما ابتعدوا ونكلوا كتب عليهم التيه إلى أن يأتي من يدخل هذه الأرض المقدسة بالإسلام أيضا. هم لما نكلوا مع سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى لغى المعركة، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي، ما هو مش قادر يخش المعركة رغم أنه نبي من أعظم أنبياء الله ومعاه نبي آخر هو أخوه هارون، بس ماذا يصنع؟ هو في موازين يعني للمعارك، حتى لو أنت نبي من الأنبياء في موازين للنصر والهزيمة، موازين شرعية معنوية وموازين مادية. الموازين الشرعية كانت متوفرة مع سيدنا موسى، هو أصلح عباد الله أفضل عباد الله، لكن الموازين المادية من الجيوش والعساكر وإلى آخره قوم تخلفوا عنه، فما كانت النتيجة؟ كتب عليهم التيه 40 سنة ومات موسى. ومات هارون في هذه الفترة.
كتب عليهم التيه طبيعة ردهم على موسى.
نكلوا.
نعم.
نكلوا عن الجهاد. قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. تركوا الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ودي سمة هنلحظها القرآن هيذكرها والرسول صلى الله عليه وسلم هيذكرها. إن المسلمين لما بيستمسكوا حتى من قبل دولة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يستمسك المسلمون بدينهم.
نعم.
وبشريعتهم وبأوامر أنبيائهم ينصرهم الله. الأمر ده واضح جدا في القصة دي. ولما يبتعدوا تذهب أعظم المقدسات. وده اللي هيقع مع بني إسرائيل. بني إسرائيل لما نكلوا وتركوا الجهاد في سبيل الله كتب عليهم التيه عقوبة لهم. ما استطاعوا أن يخرجوا من هذا التيه إلا على يد يوشع بن نون. موسى عليه السلام مات وهارون مات. من شدة حب موسى عليه الصلاة والسلام للأرض المقدسة دعا الله أن يدنيه منها رمية حجر. وقبره غير معلوم بوجه التحديد، بس الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه موجود بمنطقة الكثيب الأحمر، وهي كما ذكرنا قريبة من الأرض المقدسة. وهذا من حب موسى عليه الصلاة والسلام لهذه الأرض. مات موسى عليه السلام ومات يوشع ومات هارون عليه السلام، واستكمل المسيرة من بعدهم يوشع بن نون.
قبل أن أنتقل ليوشع بن نون، أنا عاوز أشير هنا للمشاهد الكريم إلى أن قضية الاهتمام بالقضية الفلسطينية الآن وقضية حب فلسطين والمسجد الأقصى دي قضية الأنبياء.
صحيح.
يعني فضلتك ذكرت تعلق سيدنا موسى عليه السلام وحبه للمسجد الأقصى، ولولا أن بني إسرائيل تخلفوا عن موسى عليه السلام كان زمان موسى عليه السلام دخل المسجد الأقصى حينئذ. حتى في موته يكتب الله سبحانه وتعالى له أن يدفن بالقرب من المسجد الأقصى. فأنا عاوز أقول للمشاهد الكريم أن حضرتك لما يزرع في قلبك حب هذه البقاع والدفاع عنها وعن أهلها، أنت تسير خلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تسير على نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ما كان أبدا لأحد من المسلمين أن يتخلف عن عقيدة الولاء لله ولرسوله وللمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين. ده نهج الأنبياء، عقيدة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إذن هو دكتورنا الحبيب انتقلنا إلى حقبة تاريخية أخرى جديدة اللي هي انتهى موسى عليه السلام توفاه الله وهارون كذلك. بنو إسرائيل يتيهون في الأرض 40 سنة. بدأنا ندخل في حقبة تاريخ أخرى، حقبة يوشع بن نون.
يوشع بن نون. نعم. يوشع بن نون هو النبي الكريم الذي كتب الله على يديه أن يفتح الأرض المقدسة.
نعم.
هو للمرة الأولى طبعا سيدنا إبراهيم دخلها، أدخل التوحيد فيها وبنى المسجد وهو أبناؤه وكانوا يعيشون بها، لكن هي صارت الآن في يد غير المسلمين. الذي فتح هذه البلدة هو يوشع بن نون. يوشع بن نون هو فتى موسى، وموجود في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث قصة موسى والخضر أن فتى موسى كان يوشع بن نون، هذا الذي تربى على يد موسى عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه في حل وترحال، هو الذي استلم الراية من بعده، أنشأ جيلا مؤهلا ليفتح هذه الأرض المقدسة.
سبحان الله.
هذا الجيل الرسول عليه السلام حكى لنا صفاته صفاته. وهذه مسألة مهمة والحديث في الصحيح بل متفق عليه. قال النبي عليه السلام غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل رفع بيوتا رفع أعمدتها بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا رجلا اشترى غنمات أو خلفات إبل في بطونها الولد ولم يولد لها فغزا. سيدنا يوشع بن نون،
لا عاوزين ترجمة قبل ما
سيدنا يوشع بن نون ذكر أن ثلاث صفات ما يدخلوش معه، ثلاث فئات من الناس ما يدخلوش معه. رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، واحد كتب كتاب بس لسه ما اتجوزش لسه ما دخلش، ولا واحد بنى بيته رفع العمدان بس ما حطش السقف، ولا واحد شاري غنم أو إبل ومنتظر إن هي تولد لسه ما ولدتش. تستغرب إن الثلاث فئات اللي حددهم دول إيه مشكلتهم؟ مشكلتهم إن عندهم تعلق بجزء من الدنيا مباح، مش بقول حرام، مباح، كأن ده هيكون عائق له في الجهاد في سبيل الله. لكن انت هنا بترى صفات الجيل اللي ربنا فتح على يديه هذه الأرض المقدسة للمرة الأولى.
نعم.
مش بنقول ناس متعلقة بالحرام أو الشهوات. لا لا لا، ده ناس التعلق بالمباح. يوشع بن نون قال ما يصاحبنيش. ليه؟ لأنه قلبه يبقى مشغول. أنا أريد إنسان يدخل في هذه القضية قلبه مشغول بالقضية دي فقط، وهو حب الجهاد في سبيل الله، حب أن يفتح هذه البلدة بالإسلام. غزا يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، قال عليه السلام فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك.
نعم.
ونظر للشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي.
نعم.
سيدنا يوشع بن نون كان بيقاتل يوم الجمعة، ويوم السبت عند اليهود القتال فيه محرم.
نعم.
فسيدنا يوشع بن نون خشي أن تغرب الشمس ومن ثم قوة المعركة تذهب، هينتظر بقية الجمعة، هينتظر يوم السبت، وستبدأ المعركة يوم الأحد هنا العدو سيلتقط الأنفاس
صحيح.
بل سيستعيد قوته. فماذا صنع؟ نظر للشمس قال إنك مأمور أي بالغروب
نعم.
وأنا مأمور بفتح هذه البلدة. ما الدعاء؟ قال اللهم احبسها علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحبست له.
الله أكبر الله أكبر.
رسول الله يقول لا تحبس الشمس إلا لنبي
نعم.
وقد حبست ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس.
الله أكبر.
فايدة عظيمة جدا والزحمة أن الله سبحانه وتعالى قد يغير الموازين من أجل المؤمنين
سبحان الله.
من أجل الفئة المؤمنة. الشمس لا تتغير والشمس تجري لمستقر لها
نعم.
ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل
سابقنا.
دي موازين الكون
نعم.
أي لغبطة في الموضوع دي الكون يختل. هو قيام الساعة قيام الساعة خلاص. الله سبحانه وتعالى أخر غروب الشمس ساعة أو ساعتين غير هذه. ودي رسالة إحنا والله بنقولها من قلوبنا للفئة المستضعفة في هذه البلاد
نعم.
وفي غيرها وبنقول للمسلمين كلها الله سبحانه وتعالى إذا علم الصدق من المؤمنين وأنهم يستحقون غير لهم الموازين.
إذن هنا لا عبرة بالمقاييس الدنيوية. الله يغير نواميس الكون لنصرة المستضعفين.
أنا بأخذ بالأسباب
أوه.
بس هذه أسباب معنوية الله سبحانه وتعالى يمد بها المؤمنين
نعم.
إزاي إن الشمس تأخر غروبها؟ ده لو تأخرت لحظة يحصل كارثة في الكون. تأخرت ساعة ولا ساعتين على ما النصر تم
نعم.
لما تم النصر قصة غريبة جدا والحديث ده كما ذكرت متفق عليه أوه. وهي قصة الفتح الأول لبيت المقدس
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فزمعت الغنائم ثم عرضت للنار فلم تأكلها. كان طريقتهم في الغنائم إحنا الغنائم عندنا بتوزع لم تحلل أحد قبلنا. كانت اللي هم يتركوها تنزل النار من السماء تأكلها دليلها مقبولة فلم تطعمها النار. فقال النبي اللي هو يوشع بن نون فيكم الغلول. الغلول اللي هو السرقة من الغنيمة من غير ما النار تأكلها أو السرقة من الغنيمة النهاردة من غير ما يرجعها للدولة. فض الغنائم دي بتروح للدولة الأمير بيطلع منها قسم للدولة خمسه والباقي بيتوزع على الغانمين. ممكن واحد يعجبه حاجة ياخدها ده اسمه غلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول بالمصطلح المعاصر والزحمة النهاردة السرقة من المال العام حتى يستوعب المشاهد. السرقة من المال العام الغنام الغنائم دي مال عام انت ليك نصيب فيه بس بنظام. فهو هنا بالرغم ان الجيش ده احنا ذكرنا ان هو جيش يعني لا يتعلق بالمحرمات
عجيب سبحان
بس كان في ناس بس مش كتير فليبايعني من كل رجل من كل قبيلة الرجل.
وده دكتور أكيد لم يأتي هكذا يعني وإنما أتى بفترات أكيد بدأ يستعد فيها شاب نون يرب الناس ويعلمهم ويرب الشباب
40 سنة ما دي فترة التيه. مات الجيل الذي عبد العجل مات الجيل اللي عاش الاستعباد والذل عند الفراعنة خلاص وجاء جيل جديد يريد أن يدخل الأرض المقدسة وكانت تتوفر في شروط النص بالرغم أن في بعض العصاة عشان لا نتخيل أن الجو مثالي
صحيح.
في بعض العصاة قال فيكم الغلول. قال فلزقت يد رجل في يده ودي غير برضو نواميس. والطبيعي لو سلمت على حضرتك تقدر تسحب إيدك لا إيده لزقت. فقال فيكم الغلول القبيلة دي اللي فيهم الغلول فليبايعني كل رجل منكم
الله.
فلزقت يد رجلين أو ثلاثة قال فيكم الغلول. قال رسول الله فجاءوا بمثل رأس بقرة من الذهب
نعم.
تخيل بقى الغنائم اللي كانت موجودة لدرجة ان فيه اتنين ثلاثة من الجنود يسرقوا قد رأس البقرة من الذهب ومحدش يستشعر الأمر ده. ده غنائم كبيرة جدا قال فيكم الغلول فجاءوا بها. قال فجاءت النار فأكلتها. قال عليه السلام ثم إن الله رأى ضعفنا وعجزنا فأحل لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا. ده كان قصة فتح بيت المقدس للمرة الأولى على يد يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام.
ده كان أول فتح لبيت المقدس.
أول فتح لبيت المقدس
نعم.
المحاولة ما تمتش زمن سيدنا موسى رغم أن موسى أفضل من يوشع ونجحت زمن يوشع.
سيدنا يوشع ده نبي من أنبياء الله
نبي من أنبياء الله وفتى موسى.
هو فتى موسى
اللي
ربنا ذكره في القرآن فلم نعم. قال لفتاه ولا أبرح نعم.
هو ده هو ده اللي قصته واللي أوردها الرسول عليه الصلاة والسلام ونجحت هذه المحاولة ودخلوا الأرض المقدسة ودي اللي موجودة في يدخلوا الأرض وإذ كنا لهم ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. هي القصة دي اللي وردت في سورة الأعراف وفي سورة البقرة. وهنا صارت هذه البيت المقدس الآن في يد المسلمين.
يوشع على الإسلام
على الإسلام يوشع لا إله إلا الله يوشع نبي الله
نعم.
كانت النتيجة اللي القرآن بيحكيها لنا
نعم.
أن بني إسرائيل ابتعدوا عن شرائع نبيهم فسلط الله عليهم أعداءهم وأخذوا منهم أعز مقدساتهم. ودي الحلقة اللي بعد يوشع بن نون قصة اللي وردت في سورة البقرة اللي بتسمى قصة طالوت وجالوت ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ
نعم.
قالوا لنبي لهم
ابعث لنا ملكا
نقاتل في سبيل الله
نعم.
وكان قصة طالوت، واستطاع طالوت أن يأخذ هذه البلدة من أعداء المسلمين يومها. طبعا هم كانوا أخذوا منهم مقدساته اللي هي التابوت الذي كان فيه بقية مما ترك آل موسى. وعشان نتوقف مرة أخرى ونقول إن المسلمين لما بيستمسكوا بدينهم ربنا بينصرهم، ولما بيبتعدوا عن دينهم الله سبحانه وتعالى بيسلط عليهم أعداءهم، وقد سلط عليهم أعداءهم وأخذت منهم المقدسات، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لهم أن استردوها. وكان على يد أهم شخص في هذا الجيش
نعم،
وكان شابا صغيرا ألا وهو داود عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. لسه كنت أسأل حضرتك إن دي المرحلة دي ما قبل مملكة داود.
ما قبل مملكة داود. داود كان جنديا في جيش طالوت. إن ربنا قال وقتل داود
جالوت.
جالوت ده كبير الأعداء. اللي استطاع أن يقتله داود عليه الصلاة والسلام. ومن هنا بدأت ما تسمى في التاريخ بمملكة اليهود. هي مملكة داود. وبالمناسبة هم يعتبرون إن دي أعظم مملكة لليهود في التاريخ. ومن ثم هتجد حضرتك حتى كل الأشياء حتى في الزمن المعاصر مرتبطة به، يقال نجم داود وكان بديفيد، كان بديفيد كان يعني مخيم وديفيد ده داود. هتجد أشياء كتيرة جدا لحد الآن من أقوى الأسلحة اللي موجودة عند جيش الصهاينة مقلاع داود يسموها كذا. فهم يربطون هذه الأمور، وفي الحقيقة داود عليه السلام كان على الإسلام والقرآن ذكر ذلك، وابنه سليمان ودي بقى المملكة اللي اتطورت بعد ذلك مملكة داود. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن سيدنا سليمان لما قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم
ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين،
وقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ولما المرأة جاءت قال أهكذا عرشك، قالت كأنه قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا
مسلمين.
ده ثلاث مرات. مرة الرابعة فلما المرأة رأت الصرح قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان
لله رب العالمين.
فهذه المملكة كانت على الإسلام، مملكة داود وسليمان. مملكة دي استمرت 80 سنة، 40 سنة زمن داود وأربعين سنة زمن سليمان عليه الصلاة والسلام. طبعا سيدنا سليمان القرآن أخبرنا عنه إنه هو قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، آتاه الله ما لم يؤته أحد.
سبحان الله.
وهنا عاوز أذكر حديث عظيم وجميل للنبي عليه الصلاة والسلام.
طيب قبل الحديث عفوا دكتور، أنا هنا عندي زي ما ذكرت فضلتك أعظم مملكة عرفها بنو إسرائيل كانت مملكة داود وسليمان عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وداود كان على الإسلام وسليمان كان على الإسلام. ما كان داود على هذه الديانة التي يدين بها المجرمين الآن، ولا سليمان كذلك. نقطة بقى قبل ما انتقل لمرحلة أخرى، هم الآن ينتسبون أو يزعمون الانتساب إلى داود، ويزعمون الانتساب إلى سليمان عليه السلام، ويزعمون أيضا أن سليمان عليه السلام بنى هيكلا وأنهم يبحثون عنه الآن تحت المسجد الأقصى.
صحيح.
فهل بنى سليمان عليه السلام هيكلا يبحث عنه اليهود الآن؟
هو ده الحديث اللي كنت هذكره. سبحان الله. يعني هو ده الحديث اللي كنت هذكره. قال عليه الصلاة والسلام حديث مهم، ويعني بقول للسادة المشاهدين ينتبهوا فيه لأنه بيضحض مثل هذه الأشياء كلها.
نعم.
وبيورز لنا كيف كان أنبياء الله الكرام. قال عليه الصلاة والسلام لما بنى سليمان المسجد الأقصى. لما بنى سليمان المسجد الأقصى، وفي رواية البيت المقدس. دعا الله ثلاثا. حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وألا يخرج رجل من بيته يقصد الصلاة في هذا المسجد إلا رجع كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام وليوشكن أن يكون لأحدكم مثل شطن فرسه من الأرض يرى منه المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها. وهشرح الحديث.
نعم.
حديث عظيم. قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لما بنى سليمان المسجد الأقصى، يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان بنى لله مسجدا ولم يبني هيكلا.
نعم.
قد ذكرنا قبل ذلك إن أول هو لفظة لما بنى سليمان أي لما جدد البناء. لأن أول من بنى ذكرناه في الأول هو إبراهيم أو يعقوب أو إسحاق. فهنا سيدنا سليمان بنى مسجدا، وهذا المسجد سليمان جدد بناءه. هم بيقولوا إن سيدنا سليمان بنى هيكل. مبدئيا الهيكل ده هم نفسهم في خلاف عند اليهود نفسهم.
نعم.
ان في هيكل اصلا ولا لا، ده اول حاجة. تاني حاجة مع كلامهم اللي بيقول ان في هيكل مكانه فين هم نفسهم مش عارفين. يعني عندهم خلاف شديد جدا فيما بينهم ان في اي البقاع هذا الهيكل.
نعم.
طبعا البدعه اللي زعموها او الفرقه اللي زعموها ان الهيكل ده يا استاذ احمد موجود فين؟
نعم.
موجود تحت
المسجد الاقصى.
المسجد الاقصى. ومن ثم لا يقام هذا الهيكل الا اذا هدم الايه؟
المسجد.
هذا كله كذب في كذب. ليه بقى؟ لانه بنقول هذا المسجد بني اصلا من قبل سليمان ومن قبل داوود.
نعم.
هذه البقعه. خلي سيدنا سليمان بنى هيكل. هنقول ان هو بنى هيكل.
نعم.
كما يقولون ملوش دعوه بالمسجد ده. ملوش دعوه بالبقعه دي. ان البقعه دي موجوده من ايام سيدنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. البقعه دي موجوده من قبل سيدنا سليمان بالاف السنين.
نعم.
وستظل كذلك. خلاص كده. فكونهم يقولوا ان في هيكل احنا بنقولهم اولا هي التوراه محرفه. ثانيا الشرع اخبرنا ان هو بنى مسجد. ثالثا لو هو بنى هيكل ده ملوش علاقه بالمسجد الايه؟ ملوش علاقه بالمسجد الاقصى.
هنا لما حضرتك بتقول ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنى سليمان المسجد الاقصى
او المقدس موجوده.
السؤال اللي هيتبادر لذهن المشاهد الكريم، حضرتك بتقول ان سليمان بنى.
بنى.
طب كيف حديث ابو ذر، كيف اوفق بينه وبين حديث ابي ذر؟
جدد البناء.
جدد البناء.
يعني سيدنا ابراهيم
ترميم يعني.
كلنا نقول سيدنا ابراهيم بنى المسجد الحرام.
نعم.
رغم ان لفظه بنى اصلا هنا رفع القواعد. يعني القواعد دي كان حد ايه؟
نعم.
حطه مش وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الإيه؟
من البيت.
فلو سألت أي إنسان من الذي بنى المسجد الحرام؟
سيدنا إبراهيم.
يقول لك سيدنا إبراهيم. ما المقصود بلفظة بنى هنا في الحقيقة؟ أنه رفع القواعد. فلفظة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه بنى، لأن هو بين سليمان وبين بين سيدنا إبراهيم آلاف السنين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأولاني 40 سنة. فجمعا بين هذه الاحاديث ان سيدنا سليمان عليه السلام جدد بناء المسجد الايه؟
جميل.
واللي خلانا ناكد المعنى ده ان المسجد الاقصى موجود قبل داوود وقبل سليمان. المسجد الاقصى موجود من ايام سيدنا موسى قبل دول. المسجد الاقصى موجود من ايام سيدنا يوشع بن نون.
نعم.
المسجد الاقصى موجود من ايام سيدنا يعقوب وايام سيدنا اسحاق وايام سيدنا ابراهيم. وسيبقى. المسجد الاقصى احنا هنذكر في كلام النبي عليه الصلاه والسلام كان مهدود ومش موجود، وكان اسمه المسجد. يعني لفظة أستاذ أحمد سبحان الذي أسرى بعبد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى في اللحظة دي كان تحت حكم الرومان كما سأذكر، وكان مكانا خرابا، ومع ذلك كان اسمه المسجد
الأقصى. نعم.
زي البقعة دي هي المسجد الذي يسجد فيها، سجد فيها الأنبياء، وسنذكر هذا تفصيلا. فقصة الهيكل المزعوم دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضحض هذه الفكرة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن سيدنا سليمان دعا ثلاث دعوات، حكما يصادف حكمه، يعني يحكم بشرع ربنا، أحكامه في الأرض توافق كلام ربنا سبحانه وتعالى، وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقد وهبه الله هذا الملك.
نعم.
سخر له الريح، وسخر له الجن والإنس والطير، وسخر له عين النحاس كانت، وأسن له عين القطر.
نعم.
أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال الدعوة الثالثة.
نعم.
وألا يخرج رجل من بيته يقصد الصلاة في هذا المسجد إلا رجع كيوم ولدته أمه.
نعم.
نسأل الله صلاة في المسجد الأقصى.
اللهم أمين.
هذا حديث رسول الله يؤكد أن الصلاة في المسجد الأقصى غفران للذنوب.
صلى الله.
كما يذهب أحدنا للحج فيرجع مغفور الذنب. نعم. وغفران للذنوب موجود في أشياء كثيرة. وهذه إحدى فضائل المسجد الأقصى، بل يؤكد رسول الله إحدى دلائل نبوته.
نعم.
قال ولا يوشكن، يعني هيجي زمان، أن يكون لأحدكم مثل شطن فرسه من الأرض. شطن الفرس موضع الذي يجلس فيه الفرس من الأرض، بتاع متر مترين، في متر في مترين.
نعم.
وليشكن أن يكون لأحدكم مثل شطن فرسه من الأرض يرى منه المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها. وده إحدى دلائل نبوة الرسول صلى الله
عليه وسلم.
انظر اليوم من يملك متر واحد جنب المسجد الأقصى، عنده استعداد يفدي نفسه وماله وأهله ولا يترك هذه البقعة، صح ولا لا؟
الله. نعم.
وأي مسلم يتمنى هذا الأمر.
صحيح.
انظر لأحوال المقدسيين اللي هم حوالين المسجد الأقصى النهاردة، يعني ما تسمع أنت أخبارهم تدرك هو قد لا يملك إلا مساحة صغيرة جدا، لكن هي بتطل على المسجد. النهاردة يا أستاذ أحمد اللي عنده حتة مميزة بتطل على حاجة كويسة بالنسبة له حاجة كبيرة جدا.
صحيح.
فبالك بقى مثلا حاجة هتطل على المسجد الحرام.
الله أكبر.
أو حاجة تطل على المسجد الأقصى.
ربنا يرزقنا وإياك.
الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر هذا الكلام، والمسجد الأقصى تحت حكم الرومان.
نعم.
وإحنا في المدينة، مكة لسه مش مفتوحة نفسها. لا عراق ولا مصر ولا سوريا ولا أي بلد من البلاد. وده إحدى دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه البقعة ستفتح.
نعم.
وستكون للمسلمين، وسيكون للمسلمين بيوت حول هذه البقعة يروا هذا المسجد منها خير له من الدنيا وما فيها.
الله أكبر.
وده كانت قصة المسجد الأقصى مع سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام.
جميل جدا. إذن هنا برضو في هذه النقطة تحديدا، يعني أعود مرة أخرى، إن سليمان عليه السلام، داود عليه السلام كان على الإسلام، سليمان عليه السلام كان على الإسلام، سليمان لم يبني هيكلا.
نعم.
وإنما شيد أو رمم المسجد الأقصى. نعم. الذي أخبر به النبي صلى الله عليه. نعم. وآله صحبه وسلم. وقت الحلقة شبه انتهى، لكن أنا محتاج أختم في عجالة يعني حول الحقبة التاريخية التي تلي فترة مملكة داود وسليمان، فترة سيدنا زكريا، سيدنا يحيى، سيدنا عيسى عليهم السلام.
هو يعني أعظم ممالك بني إسرائيل كانت مملكة داود وسليمان. بعد موت سيدنا سليمان انقسمت مملكة بني إسرائيل لمملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. هم 12 سبطا، 10 أسباط كانوا في يمة وسبطين كانوا في يمة. مملكة الشمال كانت تسمى بمملكة إسرائيل، مملكة الجنوب كانت تسمى بيهوذا. بني إسرائيل ابتعدوا عن شريعة أنبيائهم، سلط الله عليهم أعداءهم ووقع عليهم السبي الأول.
نعم.
اللي القرآن قال وقضينا في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب.
نعم. لا تفسدون في الأرض،
تفسدون في الأرض
مرتين
ولا تعلون علوا
كبير.
سلط الله سبحانه وتعالى عليهم أعداءهم.
نعم.
فسلبوا منهم أعز ما يملكون. وقع لهم الإفساد الأول وسلط الله عليهم أعداءهم، وقع منهم الإفساد الثاني وسلط الله عليهم أعداءهم. في هذه الفترة طبعا فلسطين كان يحتلها الفرس، يحتلها الروم، كان في صراع بين الفرس والروم. الفرس يحتلونها فيسبون من فيها، واليهود والرومان يحتلونها، وجاء الإسلام في هذه الصور، على هذه الصور. لكن في هذه الحقبة أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه أرسل نبي الله زكريا ونبي الله يحيى ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وجعلنا ابن مريم وأمه آية.
نعم.
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار. نعم. ومعين. المقصود هنا هي أرض البيت المقدس. ومعلوم في قصة مريم، في سورة مريم اتخذت من أهلها مكانا شرقيا، ده كان شرق بيت المقدس، ونشأوا لكن لم يكن لهم دولة. يعني هؤلاء بعثوا، يعني ما سبقهم كانوا أنبياء وملوكا، داود وسليمان ويوشع، لكن يحيى وزكريا وعيسى كانوا أنبياء كشأن لوط وشأن بقية الأنبياء الذين لم يكتب لهم أن أقاموا دولة، لكن بعثوا بالتوحيد. ووقع ما وقع لزكريا كما هو معلوم، أنه شق بالمنشار، وأن يحيى عليه الصلاة والسلام ذبح، وكاد عيسى عليه الصلاة والسلام أن يقتل لولا أن الله سبحانه وتعالى رفعه. لكن كانت البقعة التي بعثهم الله سبحانه وتعالى فيها هي الأرض المقدسة. ده يعيدنا لما ذكرناه في أول الحلقة، تتكلم عن أرض الزحمة، أنبياء الله جميعا مروا بها.
نعم.
ذكرنا من أول إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم موسى وهارون تعلقوا بها تعلقا شديدا وحاولوا يفتحوها. ثم يوشع ابن نون استطاع أن يفتحها.
نعم.
ثم جاء داود وسليمان عليه الصلاة والسلام، ثم بعث من بعد ذلك زكريا ويحيى وعيسى. كل هؤلاء بعثوا في هذه البقعة المقدسة. ده تاريخ عريق جدا للمسلمين.
وحك أشرت إشارة مهمة دكتور، أن زكريا ويحيى قتلهم اليهود،
قتلهم،
فهم قوم قتل الأنبياء كما أخبر القرآن يعني.
نعم.
فلن يتورعوا عن قتل أطفال غزة أو
صحيح.
أطفال فلسطين.
صحيح. اللي كنت حابب أختم به هي عبارة واحدة والزحمة في النهاية. هذه البقعة المقدسة كانت ملكا للمسلمين.
نعم.
منذ قديم الزمان.
وستظل
ملك للمسلمين. ما حكينا قصتهم من أنبياء الله كلهم كانوا على الإسلام.
نعم.
فهذه البقعة للمسلمين.
نعم.
بغض النظر عن يعني عن جنس هؤلاء المسلمين في اي وقت من الاوقات. وهذا ما قاله موسى عليه الصلاه والسلام حينما كان يصبر قومه، قال استعينوا بالله واصبروا.
نعم.
ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبه.
نعم.
للمتقين. ونحن نجزم يعني بما ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وسنذكر هذا لاحقا ان شاء الله.
نعم.
ان هذه الارض كانت للمسلمين وكانت على الاسلام. نعم. وستبقى للمسلمين إلى آخر الزمان بمشيئة الله تعالى
بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتورنا الحبيب فضيلة الدكتور رمضان النجدي الداعي الإسلامي، شكر الله لك وجزاك الله خيرا، وجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتك. اللهم آمين.
ربنا يبارك فيك وزحمة.
اللهم ينيك. مشاهدي الكرام، بهذه الحلقة وبهذا السرد المتميز في الحقيقة من الدكتور رمضان لهذه الحقب التاريخية المختلفة، يؤكد عند حضرتك العقيدة التي لابد أن تكون راسخة عندك، أن هذه الأرض هي ملك لأهل الإسلام وليس لليهود أي حق تاريخي في أرض فلسطين أو في مسجدنا الأقصى. مرورا بأنبياء الله عليه الصلاة والسلام جميعا، ابتداء من إبراهيم عليه السلام وقد كان على الإسلام، كذا إسحاق ويعقوب، وهذا ما سطره القرآن، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن، قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ثم الحقب التاريخية المختلفة التي مرت بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، مع موسى عليه السلام وقد كان على الإسلام، مع يوشع بن نون وقد كان على الإسلام، مع داود وسليمان. ودي نقطة مهمة جدا اتكلمنا فيها وبنأكدها، أن داود كان على الإسلام وأن سليمان كان على الإسلام. ما بنى سليمان هيكلا وما بنى سليمان معبدا، وإنما بنى المسجد الأقصى، رمم المسجد الأقصى، شيد المسجد الأقصى من جديد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتت المرحلة اللي هي ما قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مرحلة زكريا ويحيى وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. واليهود قوم مجرمين، قوم بهت، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وكادوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام، وزكريا كان على الإسلام، وكذا يحيى وكذا عيسى عليهم الصلاة والسلام. محتاجين نتكلم في حلقة أخرى عن المسجد الأقصى، لكن في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على وعد من دكتور رمضان، نستكمل في حلقة قادمة إن شاء الله. ربنا يبارك في عمرك ووقتك، ونسجل حلقة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى إن وقتكم سامح يعني. اللهم أمين. مشاهدة الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا، وأن يحفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن يسدد رميهم، وأن يثبتهم، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يداوي جرحاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن ينتقم من اليهود المعتدين، وأن يرينا فيهم آية. اللهم آمين. وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.